بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويصاحب الصالحة فالفاسق يستحق المقت.
طبعا إخوتي الأكارم، يعني هذه معايير يجب علينا أن نعلم أنها ميزان شرع الله عز وجل. البعض من الناس ربما يتكلم عن هذا المعيار ويقول لك: دع الخلق للخالق وترك الناس وما يعملون. نقول: طيب، لو هلأ إنسان آذاك في نفسك أو في نسبك أو في عملك، ألا تنزعج منه؟ طبعا. ألا تبغضه؟ نعم. طيب، لماذا إذا آذاك في دينك وتكلم عن ربك وتكلم عن دينك لا يكون في قلبك شيء نحوه؟ إذن نحن أيها الإخوة ينبغي علينا أن نعلم أن دين الله هو أعظم عندنا من آبائنا وأمهاتنا ومن أنسابنا ومن أموالنا ومن أولادنا ومن كل شيء. لذلك نحن نغار على دين الله، نغار على حرمات الله، نغار على شرع الله عز وجل. لكن بالمقابل نمتلك رحمة لجميع الخلق. لذلك كل إنسان مهما كان بعيدا عن الله إذا تاب وأصلح فهو أخ لنا في الله، كما قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لذلك نحن ليس عندنا عداء مع أحد لأشخاص أو ما شابه ذلك، وإنما نحن نعادي الأفكار، نعادي المبادئ الفاسدة، نعادي الأعمال السيئة. ثم بعد ذلك من عمل هذه الأشياء أو من تبنى هذه الأفكار ومن حمل هذه المبادئ الفاسدة هو الذي جعل نفسه في هذا الأمر. فإن ترك ذلك وعاد إلى الهداية بعد الضلال وإلى الاستقامة بعد الانحراف وعاد إلى الهدى بعد الضلال فهو أخ لنا في الله عز وجل، نحبه ويحبنا ونتمنى له ما نتمناه لأنفسنا.
والصالح أي ويصاحب المتقي. فعن أبي ذر مرفوعا: الوحدة خير من الجليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة.
يعني إخوتي الأكارم، الإنسان منا في حياته لا ينطلق في طريقه إلى الله عز وجل من منطلقات نفسية: ماذا أحب؟ ماذا أشتهي؟ ما الذي يناسبني في تكوين النفس؟ لا، وإنما يأخذ ويعطي ويمنع ويقبل ويدبر تبعا للمصلحة الدينية التي أساسها شرع الله. فإذا كانت المصلحة في الوحدة فالإنسان ينفرد ويبتعد عن الناس، فإذا كانت المصلحة في الخلطة خالط الناس وكان واحدا بينهم. لذلك هنا ماذا يقول؟ الوحدة خير من جليس السوء. يعني لو أنك الآن لم تجد رجلا صالحا تصاحبه وابتعدت عن الناس لأجل الوحدة فهذا أمر حسن. لكن هنا أيها الإخوة الأكارم لا بد أن ننبه على شيء. يعني بعض الناس يقول لك الوحدة خير من جليس السوء، وربما يتكلم عن فساد الزمان ويتكلم عن السوء في هذه الأمة فيطعن بكبارها بصغارها بخاصتها بعامتها، ويقول: ليس هناك اليوم من يصلح للصحبة. وهذا الكلام أيها الإخوة خطير جدا. أولا، الأمة فيها خير في سلفها وفي خلفها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي كالغيث لا يدرى أولها خير أم آخرها. إذن الخير موجود. الشيء الثاني أيها الإخوة، نحن اليوم لسنا كالسلف الصالح، فعندما ننفرد ونكون وحدنا نضعف ونقصر في الأعمال، وربما صرفنا إلى أشياء لا ترضي الله عز وجل. وهذا شيء ملاحظ، يعني أنا عندما أكون بين إخوة الصالحين، بين البيئة الصالحة، أكون تقيا وأجتهد في العبادات وأتنشط معهم، ليس لأني أعمل لهم، لا، لكنني أتقوى بهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب، فإذا رجعت إلى البيت وخلوت بنفسي، ربما أضعت الوقت وربما صرفت إلى أشياء مباحة وأحيانا إلى أشياء محرمة، وهذا نعرفه من أنفسنا أيها الإخوة. لذلك نحن اليوم نحتاج إلى البيئة الصالحة وأن نكون مع الصالحين والصادقين. هلا بعض الناس إخواننا يفضل الوحدة، لماذا؟ لأنه يأبى أن يجلس عند من هو أصغر منه سنا في مقام التدريس والتعليم، وهذا شيء أحيانا نلاحظه. يعني أحيانا يكون بعض الإخوة عند شيخ، يموت الشيخ الكبير، طيب من يخلفه في الدرس وفي الأعمال؟ فلان من التلاميذ، ربما كان يعني ليس أكبر القوم في السن، لكنه كان مع الشيخ ملازما له، تعلم منه، فهم منه، عرف حكمته، أخذ من حاله ومن علمه، فكان أفضل الحاضرين فخلف مكان الشيخ. بعض الكبار في المجلس يأبى أن يكون مع هذا الشيخ الجديد المخلف، لماذا؟ لأنه أصغر في السن، لأنه جاء بعدنا إلى الشيخ، لأنه يعني لم يكن مع الشيخ في أول أمره، فهذا الكبير يستكبر أن يكون عند من هو أصغر منه. لذلك بعض الناس عندهم كلمة خطيرة، يقول لك والله من بعد الشيخ فلان ما في مشايخ. لا، هذا الكلام أيها الإخوة لا نقبله. الخير باق، ونحن مطلوب منا أن نبحث عن الصالحين في كل عصر. هناك أيها الإخوة بعض الناس من يعظم الموتى ولا يعظم الأحياء، يعني دائما يتكلم عن المشايخ القدامى كيف كانوا وكيف كان الصالحون وكيف كان العلماء، وتراه يزهد في الخير الذي هو بين يديه. لذلك إخوتي الأكارم، نحن كما نعظم الصالحين الذين ماتوا ونترحم عليهم ونترضى عنهم ونثني عليهم ونشكر لهم، كذلك أيضا نعظم العلماء والصالحين والأولياء الأحياء، وهؤلاء أولى أن نبحث عنهم وأن نتعرف عليهم وأن نستفيد منهم. وهذا الأمر يدل أولا على إخلاصنا لله، يعني أنا الآن أستفيد من أي إنسان يعني لقيته صالحا، سواء كان أكبر مني أصغر مني، سواء كان يعني في درجتي أو أعلى أو أدنى، وكذلك هذا يدل على التواضع عند هذا الإنسان، ويدل على تمام العقل عنده، لأنه استفاد ممن عنده فائدة ولم يبالي بهذه الموانع الوهمية. الله يا ذا أصغر مني في السن، هذا جاء بعدي، لما كنا نحن مع الشيخ أنت وين كنت؟ لا، هذا جاء متأخرا ولكنه سبق. يعني سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة، يعني كم صاحبه؟ 4 سنوات، لكنه صاحبه في الليل والنهار وفي المنشط والمكرة وعلى جوع بطنه كما ورد، فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث. طيب لماذا؟ هل لأنه كان متقدما؟ لا، لكن لأنه جاء متأخرا ومع ذلك تفرغ لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر أيها الإخوة عظيم جدا. فنحن اليوم يجب علينا أن نبحث عن الصالحين، أن نبحث عن الصادقين، أن نبحث عن البيئة الصالحة. إذا وجدنا بيئة صالحة ينبغي علينا أن نحرص عليها وألا نتخلى عنها وألا نزهد فيها وألا نسمح لنفوسنا أن تجعل بيننا وبين الفائدة من هذه البيئة أي مانع من الموانع النفسية والموانع المرضية. هناك أمراض عند بعض الناس تمنعه من الاستفادة وتمنعه من الاعتراف بفضل الآخرين. يعني هذا إنسان ولو كان أصغر منك في السن ينبغي أن تعترف بفضله وأن تعترف بعلمه وأن تعترف بحاجتك إليه. نحن يا أيها الإخوة الأكارم عندما نعترف بحاجتنا إلى إخواننا، إلى البيئة الصالحة، إلى الصالحين، إلى العلماء، إلى كل من عنده فائدة، فهذا يدل على أننا متحررون من رق أنفسنا، وأننا قد تجاوزنا هذا الكبر وأقبلنا على الله عز وجل بصدق وإخلاص.
فالفاسق وهو مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة،
وهنا أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه أن هذه الكلمات الخطيرة في شرع الله عز وجل لا يجوز أن نستعملها هكذا، أن تقول فلان فاسق، فلان منافق، فلان زنديق، فلان كافر والعياذ بالله. هذه الكلمات أيها الإخوة ليست كلمات عادية، هذه من أخطر الكلمات. يعني بعض الناس ملتزم في المساجد، لما بيختلف مع إنسان ما بيسب مثل الشوارع والكلمات النابية التي لا تليق، فماذا يفعل؟ يسبه بهذه الكلمات الشرعية، فيقول فلان فاسق وفلان منافق وفلان زنديق والعياذ بالله، فلان مبتدع. هذه كلمات أيها الإخوة يجب علينا أن نحذرها، هذه كلمات شرعية لا تطلق إلا بموازين شرعية يعرفها العلماء، ونحن عندما نريد أن نستعملها يجب علينا أن نرجع إلى القواعد العلمية حتى لا تكون هذه الكلمات نستسهلها فيما بيننا، فلان فاسق، فلان كافر، فلان. لا، لا يحق للعامة أن يحكموا بهذه الأشياء وبهذه الكلمات على إنسان، وإنما هناك إنسان عالم هو الذي يستعمل هذه الألفاظ ويميز بين أصحابها. يعني أحيانا ممكن إنسان يفعل شيئا أنا أراه عظيما، هو في شرع الله قد يكون خلاف الأولى أو قد يكون مكروه أو ما شابه ذلك، فماذا أقول عنه؟ فاسق. لماذا؟ لأنه فعل شيئا أنا أستعظمه، إذن أنا حكمت هوايا وحكمت رأيي ولم أحكم شرع الله عز وجل. وهناك أناس يستعجلون بالأحكام على خلق الله من غير قواعد شرعية، مما يوقعنا كثيرا بالخطأ وبالإثم وبما شابه ذلك. لذلك يعني إذا قال الرجل لأخيه يا فاسق أو يا كافر فقد باء بها أحدهما.
فالفاسق يستحق المقت وهو الغضب وهو ينافي الحب.
لماذا؟ لأنه فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. ويجب علينا إخوة الأكارم أيضا أن نميز بين إنسان يفعل المعصية سرا ويختبئ ويتخفى، وبين إنسان يجاهر في المعصية. فالذي يسر هذا ينبغي أن ننصحه وأن ندعو له وأن نأمر بالمعروف فيما بيننا وبينه وألا نفضحه. أما الإنسان المجاهر أيها الإخوة هذا الذي ينبغي علينا أن نحذر منه وأن نحذر منه.
فقد قال الحسن مصارمة الفاسق قربان إلى الله.
إذا إنسان ابتعد عن الفاسق لأجل فسقه، ابتعد عن الفاسق لأجل فسقه، هل قد يكون غنيا، قد يكون صاحب منصب، قد يكون إنسان لك مصالح عنده، ومع ذلك تضحي بكل ذلك وتقطعه لأجل الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم أيها الإخوة قبل أن نستعمل هذا الدواء ينبغي أن نستعمل دواء الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء، وأن نستعمل الشفقة على هذا الإنسان لنأخذ بيده إلى طريق الله تبارك وتعالى. والشيء الذي نحذر منه أيضا أنني أميز بين معصية فعلها إنسان ليس بيني وبينه مصلحة، ومعصية فعلها إنسان بيني وبينه مصلحة. ذاك الذي ليس بيني وبينه مصلحة ماذا أفعل؟ أنكر عليه وأتهمه وأتكلم عليه. لماذا؟ لأنه فعل معصية وفعل كبيرة. طيب هذا صاحبك فعل نفس المعصية، لماذا لم تتكلم؟ لأن لي عنده مصالح، أخاف على مصالح الدنيوية. إذن أنت الآن لا تقطع الناس لأجل المعصية، وإنما تبعا لمصالحك الشخصية. واليوم يا أخواننا، أن معلومكم الفسق كثير والمعاصي كثيرة. فاليوم يعني ربما في بيتك، ربما في جيرانك، ربما في أقاربك، فلو أنك طبقت قضية القطيعة والابتعاد لا ابتعدت عن كثير من الناس، ولكن كثرة المعاصي والفسق تدعون اليوم إلى مزيد من النشاط في الدعوة إلى الله والتذكير بأمر الله وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نسعى إلى الأخذ بيد إخواننا إلى طريق الله تبارك وتعالى.
وقد يقال: يحب الفاسق لأجل إيمانه ويبغض بسبب عصيانه، لكن لا بد من عدم قربانه.
شوفوا إخواننا هذا التفصيل، يعني هذا الإنسان المؤمن إذا فعل كبيرة هو مؤمن وإيمانه خير، وهو عاص ومعصيته شر. لذلك أنت تحبه من حيث إنه مؤمن، وتبغضه من حيث إنه عاص. لذلك تحب إيمانه وتكره معصيته، كما قال سيدنا لوط: إني لعملكم من القالين. إني لعملكم من القالين.
ثم المبتدع أولى بأن يجتنب، ففي صحبته سراية البدعة.
طبعا المبتدع في العقيدة، المبتدع في الشريعة، يعني ليس على مستوى والله أنه كما يقول بعض الناس أنه والله يعني صلى على النبي بعد الأذان هذه بدعة، قرأ الصمدية هذه بدعة. لا، المراد البدع التي هي ضلالة، البدع في العقيدة، بأن يقرر عقيدة فاسدة تخالف عقيدة المسلمين، وأن يأتي بأحكام تخالف أحكام المسلمين، وأن يأتي بأشياء تتنافى مع شرع الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك في العقيدة أو في العبادات أو في غير ذلك مما هو فيما بيننا وبين الله أو فيما بيننا وبين خلق الله.
وعن عيسى عليه السلام: تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم، والتمسوا رضا الله بسخطهم. قالوا: يا روح الله، فمن نجالسه؟ قال: جالسوا من تذكركم الله رؤيته.
من تذكركم الله رؤيته، إذا رأيت هذا الإنسان ذكرت الله عز وجل دون أن يتكلم، وهذا شأن الصالحين أيها الإخوة. ربما كان صامتا تنظر إلى وجهه فتذكر الله عز وجل، وربما كان مريضا تأتي إليه وهو لا يتكلم فتستفيد من النور الذي في وجهه ومن حاله ومن آدابه التي يمارسها ولو بأشياء خفيفة، ومما تتذوقه من محبة في قلبه لله ومن تعظيم في قلبه لله عز وجل. من تذكركم الله رؤيته.
ومن يزيد في عملكم كلامه،
يعني إذا تكلم زاد في عملنا. لماذا؟ لأنه يعلمنا الهمة، يعلمنا الحكم الشرعي، يعلمنا الاستقامة، يعلمنا ما يقربنا إلى الله عز وجل. فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدل على الخير بحاله ومقاله.
ومن يراغبكم في الآخرة عمله.
سبحان الله، إذن هو الرجل الصالح يستفاد من رؤيته، يستفاد من كلامه، ويستفاد من عمله. وطبعا إخواننا الرؤية تنفعك ولو من بعيد، والكلام ربما لا تستفيد منه إلا إذا كنت منه قريبا، والعمل لا يؤثر فيك إلا إذا صاحبته. فلذلك الصالح أيها الإخوة إذا رأيته انتفعت، وإذا جلست إليه انتفعت، وإذا صاحبته انتفعت.
وقد قال علي رضي الله عنه: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك.
إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك.
ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيه شمله ليجمعك.
ما شاء الله. بعض الناس بيسمع الأبيات هاي بيقول لك وين هذا الإنسان؟ قال له أول شيء لا تزهد بمن حولك، فمن حولك فيهم الخير الكثير. أي نحن الآن في هذا المجلس أيها الإخوة، هل نقول أين هذا الإنسان؟ أنا أقول لا، هناك كثير من إخواننا على هذا المنهج، ليس بالضرورة أن يكون بشكل كامل لكن بشكل جزئي. بعدين في شيء آخر يا إخواننا، أنا لماذا أقول أين هذا الإنسان؟ لماذا لا أدعو نفسي أنا أن أكون هذا الإنسان؟ إذن أنا الآن لماذا أطالب غيري أن يكون هكذا؟ لماذا لا أطالب نفسي أن أكون هكذا؟ يعني أنا بالنسبة لإخواني يجب أن أكون هذا الرفيق الصادق الذي تتحقق فيه هذه الأوصاف، والتي علمنا إياها ربنا بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.